الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقتنا الثالثة في درسنا المبارك التربية النبوية. وما أحسن أن نعيش مع سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه ونتأسى به، فهو القدوة والمثل الأعلى لنا في البشر، والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعلم منه ونتأسى به، فهو المعلم الذي علمنا الكتاب والحكمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعلم هديه ويتتبع منهجه يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقل من الكلام، كلامه قليل لكنه يحمل المعاني الكثيرة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا عرضت عليه مشكلة كان يتكلم فيها بكلام قليل فصل. هذا الكلام لو أردنا نحن أن نعبر عنه احتجنا إلى أوقات وإلى صفحات، لكن الذي يحاول أن يترسم خطاه صلى الله عليه وسلم يستطيع فعلا أن يوفر الوقت بأقل الكلام، ويستطيع أن يقضي في مشكلة بأقل العبارات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بها في القضايا بين الناس. هذا شيء لاحظناه في كلامه وفي أحاديثه، وبتتبع الأحاديث التي كانت تتحدث عن المشاكل التي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم نجد أكبر مشكلة ربما أخذت نصف صفحة أو صفحة، وربما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عليها في كلمات بسيطة، كلمات بسيطة يجيب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويحل بها المشكلة ويقضي بها بين الناس ويريح بها الأطراف. هذا الذي نقوله نحن محتاجون إليه، لأن هذا يوفر الوقت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قائد أمة وعليه مسؤولية جميع المسلمين، فينبغي أن يكون الكلمة الواحدة تكفي لأمة. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا تحدثنا عن بعض هديه صلى الله عليه وسلم في التربية النبوية ومعاملته لأصحابه والناس في معالجة الأخطاء والمعاصي التي يقعون فيها، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصرت له الحكمة اختصارا كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام أحمد رحمه الله في حديث صحيح عن عبد الله بن مغفل أن امرأة كانت بغيا في الجاهلية، امرأة كانت في الجاهلية كانت بغيا، يعني كانت سيئة السلوك. هذه المرأة أسلمت وحسن إسلامها. يقول كانت امرأة بغيا في الجاهلية، فمر بها رجل أو مرت به، يعني هي في طريقها إما مرت على رجل أو مر الرجل عليها. يقول فجعل الرجل يلاعبها، الرجل يعلم أنها كانت بغيا في الجاهلية وأسلمت، لكنه ظن أنها عندها بعض اللعب وبعض الكلام الذي يقوله المشاغبون، فجعل يلاعبها ببعض الكلام، فحتى بسط يده إليها، يعني يقول الحديث أنه بسط يده إليها لكنها لم تمكنه من بسط يده، مجرد كان يتكلم فلما بسط يده، يعني يمد يده ليمسكها أو ليصافحها، فقالت له المرأة مه، يعني اكفف كف يدك، فإن الله عز وجل قد ذهب بالشرك أو ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام، يعني يدك هذه لا تمدها، فإن اليد كانت تمد في الجاهلية وأيام الشرك، لكننا أسلمنا والحمد لله، فلا تمد يدك إلي. وهذا كلام عجيب. هذه المرأة عرفت أن الإسلام له سلوك وله حقوق غير ما كانت عليه الجاهلية. الجاهلية فيها الانحراف وفيها الخلق السيء وفيها الزنا وفيها الفواحش وفيها التبرج والسفور وكشف الشعر وكشف البدن، كل هذا كان من أعمال الجاهلية. المرأة لما أسلمت حسن إسلامها، كانت تتقي الله سبحانه وتعالى، فلما جاء هذا الرجل يريد أن يعاملها على القديم بحيث يتكلم معها، فلما مد يده إليها قالت مه، يعني كف يدك، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذهب بالشرك أو ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام. الإسلام دين عفة، الإسلام دين طهارة، لا يصلح ونحن في داخل الإسلام أن يلاعب الرجل المرأة الأجنبية ويمسها ويمد يده إليها، لا يصلح ونحن في الإسلام ألا يغض الرجل بصره، لا يصلح ونحن في الإسلام أن يختلط الرجال بالنساء في كلام وفي حوارات وفي تكشف، والنساء في تبرج وفي سفور، لا يصلح هذا في الإسلام. فجاء الرجل ليمد يده إليها، يبسط يده إليها، وبسط اليد هنا كان بسوء، يمسها وهي لا تحل له، فقالت له مه، قد ذهب الله أو إن الله قد ذهب بالشرك أو بالجاهلية وجاءنا بالإسلام، فولى الرجل. المرأة إذا جاء رجل ليتكلم معها أو يمسها أو يجلس بجوارها، إذا أعرضت عنه وأظهرت عفتها فإنه يتحول عنها، أما إذا أطالت معه الكلام وتحدثت وزادت يزيد هو والشيطان بينهما. لكنها هذه المرأة طردت هذا الرجل بقولها إن الله قد ذهب بالشرك، يعني محى عنا أيام الشرك وما كان فيها من انحراف وأيام الجاهلية وما كان فيها من تبرج وسفور واختلاط. قالت هذا الكلام فتحول الرجل عنها وولى، لكنه جعل ينظر إليها وهو يتحرك، إذا تركها وانصرف لكنه ظل ينظر إليها ويصعد النظر فيها، لدرجة أنه ركز فيها وهو لا يرى أمامه. يقول راوي الحديث فولى الرجل وجعل ينظر إليها فأصاب وجهه الحائط فشجه، يعني ظل ينظر إليها ملتفت جهة يمين أو جهة يسار وهو يمشي، فصدمه الجدار فشجه الجدار في وجهه، يعني شق وجهه أو شق جبهته وسال الدم على وجهه. أحس الرجل بأنه أذنب وأنه ارتكب خطأ كبيرا، وهذا يبين حياة قلوب السلف رضوان الله تعالى عليهم. فلما أحس بهذا الأمر وأن الله أعطاه عقوبته عاجلة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه قال يا رسول الله، أخبره الخبر وفي رواية قال يا رسول الله هلكت هلكت. انظروا أيها الإخوة كيف كان يرى الناس في السلف الصالح كيف كانوا يرون المعصية مهلكة. الواحد منهم يقع في الخطأ ثم يتدارك بسرعة أنه أخطأ، بل ويشعر بأن هذا الخطأ أهلكه. وهذا الذي وصف الله به عباده المتقين، فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا، أهل التقوى يعني أهل الخوف من الله سبحانه وتعالى، الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية، شأنهم وصفتهم أنهم إذا مر عليهم الشيطان لا يمكنوه من الوقوف معهم ولا الجلوس معهم، وإنما يكون مرورا سريعا. تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الرجل أبصر وشعر أنه أخطأ، بل لما رأى العقوبة عاجلة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يخشى من غضب الله، يخشى من بأس الله، فذهب إلى من تحل عنده المشاكل وتجاب عنده الأسئلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم ومعلمهم. فذهب إليه الرجل وقال يا رسول الله هلكت. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيسمع إنسان جاي يستغيث مثل هذا، جاي تائب، جاي نادم، جاي معترف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك. وانظر إلى كلمات النبي عليه الصلاة والسلام البسيطة في مبناها، العظيمة في معناها. كلمة واحدة رد بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أهلكك، فقال يا رسول الله، وأخبره خبره، حكى له القصة إن هو مر على امرأة وحصل كذا وحصل كذا، وكان لابد أن يعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الجواب. هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكي له ما حدث، فحكى له كل ما حدث. ماذا نتخيل أن يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يمر علينا مثل هذا الإنسان فنعنفه ونقول له أنت اتق الله، لماذا فعلت ذلك، أنت أخذت جزاءك، تستاهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلاما لينا، كلاما يرغبه في الطاعة وينفره من المعصية. قال له صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا، أنت عبد أراد الله بك خيرا. وإذا نظرنا إلى هذا الرد الجميل في مواجهة استغاثة بالهلاك، يقول يا رسول الله هلكت، يقول له ما أهلكك، فيقول حصل كذا وكذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا. كان الجواب السريع تطيب خاطر هذا الرجل، لأنه جاء معترفا، جاء تائبا، جاء نادما، جاء يشعر أنه على رأسه جبل بسبب هذا الذنب الذي اقترفه. هذا الذنب كان نظر إلى امرأة، كان مجرد نظر إلى امرأة، ولما حاول أن يلمسها قالت له ما يعني كف، فكف، فرأى أن النظر مهلكة. والنظر هذا عند كثير من الناس لا حرج فيه، فهذا ينظر ويقول هذه مثل أختي، وهذا ينظر ويقول هذه أنا ربيتها على إيدي، وهذا ينظر لامرأة أو لبنت ويقول هؤلاء أنا أعطيهم بعض النصائح وبعتبرهم زي بناتي. لا يجوز النظر إلى النساء بحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. شعر هذا الرجل بذنب عظيم ارتكبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم خفف عنه عبئه وحمله وثقله وقال له: أنت عبد أراد الله بك خيرا. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أجل له العقوبة حتى يوافي بذنبه يوم القيامة. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه. هذا الرجل عجلت له العقوبة. ما هي العقوبة؟ ظل ينظر إلى المرأة وهو متوجه في طريق حتى صدمه الجدار، فلما صدمه الجدار شج رأسه، فلما شجت رأسه سال الدم على وجهه، فعرف أن الله سبحانه وتعالى عجل له العقوبة، فخشي من غضب الله فجاء يبحث عن الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دعوة إلى الأمة أن تتوجه وتبحث عن مشاكلها في شرع الله، في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعنده كما قلنا تحل المشاكل، وعنده تشفى صدور أهل المعاصي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني لما تجد طريقك سهل في المعصية اعلم أن هذا شيء خطر عليك، لم يرد الله بك خيرا إذا يسرت لك المعصية. أما إذا حيل بينك وبين المعصية أو أخذت عقوبة جاهزة سريعة على الذنب الذي فعلته فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا. والسؤال هنا أيها الإخوة، تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا، والخير هنا أن الله عجل له العقوبة، هل يجوز لنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى إذا أحسسنا بكثرة ذنوبنا أن نسأل الله أن يعجل لنا العقوبة؟ من الذي يجيب لنا على هذه الأسئلة؟ الذي يجيب لنا على مثل هذا السؤال هو معلم البشر صلى الله عليه وسلم. أيضا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى رجل من المسلمين يعوده أن يزوره في مرضه، فلما دخل عليه وجده قد مرض حتى صار كالفرخ المنتوف، يعني صغر حجمه حتى صار مثل الكتكوت الذي ليس عليه ريش، ضعف ضعفا شديدا ونقص وزنه نقصا بينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل دعوت على نفسك بشيء؟ المنظر أثار استغراب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي أن يسأل ما الذي حدث. وبفهم القائد والمعلم قال له: هل دعوت على نفسك بشيء؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجل عقوبتي في الدنيا. الكلام ده لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام استغرب، فقال له: لا تطيقه، يعني انت تقدر تاخذ العقوبة بتاعت الآخرة لو عجلت لك في الدنيا؟ ما تقدرش، لا تطيقه. أمال إيه الحل؟ مثل هذا الرجل الذي شعر بالذنوب الكثيرة وأراد أن يكفرها الله عنه، ماذا يصنع؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، يقول: هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وحسنة الدنيا على إطلاقها أن يبارك الله لك وأن يبعدك عن المعاصي وأن يوفقك إلى ما يحب ويرضى وأن يؤتيك من خير الدنيا، وحسنة الآخرة أن تدخل الجنة وألا تعذب في النار. يعني يسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدارين الدنيا والآخرة، ولا داعي لأن تطلب تعجيل العقوبة، لأن عقوبة الآخرة شديدة، فإذا عجلت في الدنيا لا يتحملها الإنسان. لكن إذا ابتلاك الله من عنده فاعلم أن الله أراد بك خيرا. إذن هذا شيء نرضى به إذا جاءنا بدون طلب منا ولا نطلبه نحن. هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأجر على قدر المشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أن الأجر على قدر المشقة أن الإنسان كلما أراد أن يعمل عملا أن يحاول أن يبحث عن المشقة في إنجاز هذا العمل، إنما المشقة التي تفرض ولا يكون للإنسان يد فيها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم، فكان يختار الأيسر، وهو قدوة لنا عليه الصلاة والسلام ونحن نتأسى به. فلو أن الأفضل في المشقة لقال لنا اختاروا المشقة، أو كان هو يختار الأشق صلى الله عليه وسلم، لكنه يختار الأيسر. طالما أن المجال مجال اختيار فتخير الأيسر، لأننا بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كذلك، بعث ميسرا ولم يبعث مشددا ومعنتا على الناس ولا متعنتا. فينبغي أن نختار الأيسر. أما إذا فرضت علينا المشقة فنقول الحمد لله، أراد الله بنا خيرا، يكون الأجر على قدر المشقة، فقد أراد الله بنا خيرا. هذا الرجل الذي ارتكب هذه المعصية عاقبه الله في حينها، فلما عاقبه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الأمر، وهو حزين ويقول: يا رسول الله هلك. فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال يقول: ما أهلكك؟ قال وأخبره ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. إذا أراد الله بعبد، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة. فالإنسان ما يفرحش لما يعمل الذنوب ومحدش شافه، أو سالم هذه المرة والمرة الثانية والمرة الثالثة، وإنما يعلم أن هذا استدراج وأن الله لم يرد به خيرا، طالما أنه مستمر في ذنبه لا يجد ما يرده ولا يمنعه، وسهل له الذنب ويسرت عليه المعصية، فليعلم أن هذا شر له وليس خيرا له. أما الخير ولو كان فيه نوع من الفضيحة، ولو كان فيه نوع من الإصابة، ولو كان فيه نوع من الابتلاء، فهذا خير أراده الله بالعبد. وهذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، ويبين لنا هذا الجواب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج أخطاء الناس وكيف كان يعامل المخطئين، فيخرج المخطئ من عنده وهو كاره للمعصية، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راغب في طاعة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وإلى أن نلقاكم أيها الإخوة في الحلقة القادمة، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف معكم ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية في درسنا المستمر إن شاء الله، التربية النبوية. وتحدثنا لو تذكرون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج أخطاء المخطئين، وقلة كلامه عليه الصلاة والسلام، وكثرة المعاني مع قلة هذه الألفاظ التي يتكلم بها مع الناس، وأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الحديث في حل المشاكل، حتى أنه تنقل المشاكل الكبيرة لنا في كتب الحديث في صفحة أو في نصف صفحة، ويكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلاما قليلا، لكنه ينفع الله به أمة كاملة. فذكرنا حديث عبد الله ابن مغفل وهو عند الإمام أحمد، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له هلكت، وسبب هلاكه أنه كان قد نظر إلى امرأة. كم من الشباب ينظر إلى النساء، وكم من النساء تنظر إلى الرجال، وهذا الأمر عندهم يبيتون ويصبحون فيه ولا حرج، وهذا الصحابي يرى أن هذا هلاك، ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا هلاك، لكنه بشره بأن الله أراد به خيرا لما عاقبه العقوبة العاجلة، بأنه ظل ينظر إلى المرأة فاصطدم بالجدار حتى سال دمه، فكانت هذه هي العقوبة العاجلة. ونستمر في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة أيضا في كيفية علاج أخطاء الناس، وأن المخطئ يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضائق به صدره وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فيخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه منبسطة وصدره مشروح، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتاق إلى أن يرجع إليه مرة ثانية. وهذا الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في خلق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يروي الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلطم وجهه وينتف شعره، يعني مشكلة. جاء أعرابي، الأعرابي هو الرجل البدوي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلطم وجهه وينتف شعره ويقول: يا رسول الله، ما أراني إلا قد هلكت. يعني كلهم يرون المعصية هلاك، كلهم يرون المعصية جبل على أكتافهم، وبعض الناس تمر المعصية وكأنها ذباب مر على أنفه فقال به هكذا وانتهى الموضوع. لكن هذا الرجل جاء هذه المرة وهو ثائر، وهو يعني بشد شعر ويلطم وجهه ويقول: يا رسول الله، ما أراني إلا قد هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كعادته لمثل السائلين والقائلين مثل هذا القول هلكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلك؟ إيه اللي حصل؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أصبت أهلي في نهار رمضان. ربما يسمع هذه الكلمة بعض الناس فلا يفهم ماذا يقصد الرجل منها. رجل يقول: أصبت أهلي في نهار رمضان، كلمة أقول ربما يسمعها كثير من الناس ولا يفهمون ما المقصود بهذه الكلمة. وهذا فعلا كان خلق السلف رضوان الله عليه. الرجل هذا كان صائما، ولكنه جامع زوجته في نهار رمضان. المفروض أن في يوم الصيام كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن فالصيام ترك للطعام والشراب والشهوة. هذا الرجل غلبته شهوته فأتى امرأته في نهار رمضان. الممنوع على الصائم ذلك في النهار من أذان الفجر إلى الليل إلى أذان المغرب، لكن في الليل لا حرج. هذا الرجل أتى امرأته في نهار رمضان، فلما فعل ذلك وبردت نفسه أحس بالخطر وأحس بالمعصية. ولعل هذا طريق الشيطان فعلا مع الناس، الشيطان يأتي لهم قبل المعصية ويزينها ويحاول أن يوجد لها المبررات ويدفع الإنسان إليها دفعا ويجري منه مجرى الدم، حتى إذا وقع في المعصية وانتهت بدأ يحدثه أن أنت كنت صائم، كيف وقعت في المعصية وأنت صائم؟ كيف فعلت ذلك وأنت صائم؟ أين تقواك لله؟ أين خوفك من الله؟ يشعر الإنسان بأنه يعني فعل أشياء كبيرة ليس ليحس بأنه أخطأ خطأ كبير فيتوب إلى الله، وإنما يريد أن يقنطه وييئسه من باقي الأعمال. يعني كيف ينفع لك صيام؟ أنت أعمالك لن تنفع، فيقنطه. قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. طيب هو اللي أمره بالكفر، هو اللي أمره بالمعاصي، ثم يأتي بعد ذلك يقول له: إني بريء منك. الشيطان يستبرئ من الكفر ويستبرئ من العصاة؟ لماذا سولت له نفسه أن يوسوس لهم؟ إذن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بالخطر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت أهلي في نهار رمضان. وفي رواية وقعت على أهلي في رمضان. هذا التعبير تعبير لطيف يعبر به الرجل عما يحدث بين الرجل وزوجته. هذا التعبير تعبير لطيف، تعبير مؤدب، تعبير فيه حياء، يعبر عما يحدث بين الرجل وزوجته. والصحابة رضوان الله عليهم تعلموا هذا الشيء من القرآن والسنة، تعلموا هذا الخلق وهذا الحياء من القرآن والسنة. فالقرآن يعبر عما يحدث بين الرجل وزوجته فيقول أو لامستم النساء، أو يقول ولا تقربوهن حتى يطهر، كلمات كلها حياء وأدب. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله، كلمات تدل على الحياء. فتعلموا ذلك من الكتاب والسنة. فجاء الرجل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أراني إلا قد هلك، قال وما أهلكك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. والرقبة المقصود بها أن تشتري عبدا من العبيد أو جارية من الجواري، أما من الإماء ملك اليمين، وتبيعها تعتقها لوجه الله، تشتريها بمالك وتعتقها لوجه الله. الشراء هذا غرامة بسبب المعصية التي فعلها الرجل، وهي إتيانه أهله في نهار رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ تقدر تصوم شهرين وراء بعض بدون انقطاع؟ فقال الرجل لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال الرجل لا. وذكر الحاجة، يعني ذكر أنه محتاج وأنه فقير ولا يملك شيئا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي بزنبيل، والزنبيل اللي هو زي المقطف اللي هو البرش اللي بيكون فيه التمر والبلح. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل به طعام يبلغ حوالي 15 صاعا، يعني فيه قريب أو أكثر من 30 كيلو تقريبا. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل وهو المكتل، والمكتل اللي هو زي ما قلنا بنسميه في العامية المقطف، أو بنسميه اسم ثاني السطل أو شيء من هذا. والذين يبيعون العجوة والتمر يسمونه البرش اللي هو مصنوع من سعف النخيل. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل وهو المكتل فيه 15 صاعا، قال أبو هريرة أحسبه تمرا، يعني في هذا المكتل تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل؟ فين الرجل صاحب السؤال والمشكلة؟ أين الرجل؟ فلما ظهر له قال صلى الله عليه وسلم أطعم هذا. المفروض أن الرجل سيطعم 60 مسكينا، ليس معه ما يطعم به المساكين ليكون كفارة لما فعله مع أهله في نهار رمضان. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل وقال له أطعم هذا، يعني إحنا هنساعدك في أنك تخرج الكفارة للمساكين. فقال الرجل يا رسول الله ما بين لابتيها، أي ما بين ناحيتي المدينة، المدينة المنورة بين لابتين، يعني بين حرتين، بين طرفين، بين جبلين، ناحيتين، ما بين ناحيتيها، ما بين لابتيها، أحد أحوج منا أهل بيت. يعني بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما فيش حد في المدينة أو حولها يعتبر أحوج إلى هذا التمر منا أنا وأهلي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. وفي أحاديث أخرى أنه يضحك حتى بدت، أو ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ في اللغة اللي هي الأضراس الخلفية أو الأنياب. فإذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل إنه ضحك حتى بدت نواجذه، لا يقصد بها أبدا الأضراس الخلفية، وإنما يقصد بها الأنياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك ولا رؤي ضاحكا مستجمعا، يعني بيجمع قوته في أنه يضحك حتى تبدو منه لهواته، وهي اللحمة المعلقة أو المدلاة في سقف الحنك، المدلاة من سقف الحنك. بعض الناس يضحك ويفتح فمه كثيرا، أو يتثاءب ويفتح فمه إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرى منه هذا الأمر. إذا تثاءب كظم، يعني كتم هذا التثاؤب فلا يرى ما بداخل فمه صلى الله عليه وسلم. وإذا ضحك لا يضحك بحيث أنه يصل شدقه إلى الأضراس، أو يصل الأمر إلى أن يرى الناس لهاته المدلاة من أعلى الحنك. ما كان كذلك صلى الله عليه وسلم. فضحك حتى ظهرت أنيابه، هكذا كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نتعلم منه عليه الصلاة والسلام حتى نحشر معه، فمن أحب قوما حشر معهم. وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون حب عمل، ينبغي أن يكون حب تأسي، حب اقتداء، وليس كلاما يقال. فما أكثر من يقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر من يعصون أمره ويخالفونه الليل والنهار. بل إن الذي لا يصلي والذي لا يصوم لو سألته هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال نعم أحب الرسول. فما علامة الحب؟ علامة الحب أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام حتى نحشر معه. هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ليحل مشكلته ويرفع عنه هلاكه الذي قاله هلكت، أو ما أراني إلا قد هلكت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا أهل بيت، ما بين لابتيها أحد أحوج منا أهل بيت، يعني ليس هناك من هو أحوج منا إلى هذا الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام، وكان قد أمره أن يطعم هذا الطعام لغيره من المساكين، فلما اعتذر عن أنه فقير ومحتاج قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك أطعم أهلك، أو أطعمه أهلك، يعني خذ هذا وأطعمه أهلك. الذي ينظر في هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا بالناس، وكان صبورا عليهم، وكان حليما معهم صلى الله عليه وسلم، وكان لا ينفعل على العصاة. لأن بعض الناس لما بيرى عاصيا ينفعل عليه ويظن أن هذا الانفعال غيرة على الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أغير مني ومنك ومن كل الناس، والله أغير من الجميع سبحانه وتعالى. فلا تظن أنك أغير من رسول الله فتفعل ما لم يفعل، أو تغضب غضبا شديدا، فإن هذا الأمر ليس في شخصك، وإنما هو أمر الله ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا أتاه العاصي خفف عنه وهدأه ونصحه كما أمره ربه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلما تكلم مع هذا الرجل كانت هذه النتيجة. انظر إلى هذا الرجل حينما جاء النبي ويقول يا رسول الله هلكت، وبعد هذا يخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده طعام لأهله، وانتهت معصيته وانتهى هلاكه وانتهت الكفارة من على هذا الرجل، وهو يحمل الطعام إلى أهل بيته. من الذي صنع هذا؟ إنه سيد البشر، إنه القائد، إنه المعلم، إنه الأسوة، إنه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا الحديث الجليل الذي نقله الراوية أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر أن أعرابيا. من الأعرابي؟ قلنا الأعراب هم أهل الجبال، أهل البدو، أهل الغنم، أهل الإبل، الذين يسكنون الجبال، الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أنهم أقل الناس فرصة في طلب العلم. قال وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ليه؟ لأنه ليس جالس في المدينة، ليس قريبا من حلقات العلم، ليس قريبا من المساجد، فلذلك هم أولى الناس بالجهل. لكن مع هذا جاء الأعرابي بقلب حي نابض بالحياة وبالخوف من الله، يقول يا رسول الله هلكت، أو ما أراني إلا قد هلكت. هذا الأعرابي بهذا الوصف رأى أنه بفعله هذا الذنب في نهار رمضان أنه هلك ووقع في مهلكة. أنت يا أخي لست أعرابيا، بل تصف نفسك بأنك يعني كما يقولون متعلم تعليم عالي، أو تصف نفسها المرأة بأنها متعلمة تعليم عالي. هل حينما نفعل الذنوب نخرج منها ونقول أننا هلكنا ونأتي لنندم؟ هذا الرجل جاء ينتف شعره بشدة شعره، وجاء يلطم خده أو وجهه. ربما يسأل سائل يقول هو لطم الخدود حلال؟ كيف جاء هذا الرجل الذي رأى نفسه أنه هلك جاء يلطم خده؟ أولا ليس المقصود هنا بلطم الخد، قد يكون هذا اللطم كما تفعل النساء التي نراها في المياتم وفي المصائب، لأن ورد في القرآن أن امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشرتها الملائكة بغلام قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. وفي سورة الذاريات ذكر الله عنها أنها قالت فصكت وجهها. صك الوجه هنا قد ترى كأنه كف، إنما صكت وجهها وقالت أألد وأنا عجوز، هذا صك الوجه. فهذا الرجل جاء يلطم وجهه وينتف شعره على هذه الصورة التي يشعر فيها الإنسان بأنه قد ألم به شيء. وليس المقصود هنا اللطم هو شدة الضرب وكما يفعل الذين تصيبه المصائب ولا يرضون بقدر الله. هذا جاء تائبا، هذا جاء مستصرخا مستنجدا يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل له هذه المشكلة. فقال يطلب منه أن يحل له هذه المشكلة، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل من عند رسول الله مستبشرا فرحا تائبا، قد بذل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة. وهذا أيضا يبين لنا أن من لم يجد الكفارة نعينه على أن يكفر عن ذنبه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي، ورجع رضي الله عنه إلى أهله بعد أن نال من العطاء من اليد الكريمة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبسم في وجه الأعرابي وضحك في وجهه وحل له مشكلته عليه صلوات الله وسلامه. الأعرابي لما قال لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع، النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أنه يصوم شهرين، فوجد أنه ما أوقعه في هذه المشكلة إلا الصيام، فقال يا رسول الله لا أستطيع. وهذه الاستطاعة يعني يعلمها الله في كل فرد منا، لأن بعض الناس بيستسهل، يعني إذا عرف أنه هيعتق رقبة ما فيش رقاب الآن، يعتقها الذي يريد الكفارة، إذن بقي عليه الصيام. فبعض الناس يريد أن يستسهل، إذا كنت قادرا على الصيام فلا يصلح أن تنتقل من الصيام إلى الإطعام وأنت قادر على الصيام. والإنسان منا يصوم رمضان وهو قادر على ذلك، ويستطيع أن يصوم شهرا مع رمضان وهو قادر على ذلك، فإذا استطاع فلا ينبغي أن يتحول إلى الإطعام، لأنه لو تحول إلى الإطعام فلا يجزي عنه طالما أنه قادر على الصيام. أما الذي لا يستطيع الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، والدين يسر كما رأينا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسر على عباده، فالتيسير كما شرع الله، يعني التيسير نفسه شرعه الله، وليس التيسير أن نترك الهدي أو نترك أوامر الشرع ونقول الدين يسر لا عسر. بهذا نختم حلقتنا هذه، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وإلى أن نراكم نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.